الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، ما زلنا في كتاب اللباس، وقفنا على باب جديد، حيث يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: باب تحريم لباس الحرير على الرجال، وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه، وجواز لبسه للنساء. باب تحريم لباس الحرير على الرجال. الحرير ثياب من إبريسم، وأصله خيط دقيق تفرزه دودة القز. قال ابن حجر في الفتح رحمه الله: والحرير معروف، وهو عربي، أي لفظ عربي، سمي بذلك لخلوصه، يقال لكل خالص محرر، وحررت الشيء خلصته من الاختلاط بغيره. وقيل هو فارسي معرب، والتقييد بالرجال يخرج النساء، والتقييد بالرجال، لأنه قال هنا في الباب: باب تحريم لباس الحرير على الرجال، فدل على أنه لا يحرم على النساء. أما تحريم لباس الحرير على الرجال، فقال ابن عبد البر في الاستذكار له: وأجمع السلف والخلف من العلماء على أنه إذا كان الثوب حريرا كله فإنه لا يجوز للرجال لباسه. يقول: وأجمع السلف والخلف من العلماء على أنه إذا كان الثوب حريرا كله فإنه لا يجوز للرجال لباسه. وقال النووي رحمه الله في المجموع: فأما اللبس، أي لبس الحرير على الرجال، فمجمع عليه، أي مجمع على تحريمه. وأما جواز لبسه للنساء واستثناء النساء من هذا، فقال ابن عبد البر في التمهيد في شرح الموطأ له: أجمع العلماء على أن لباس الحرير للنساء حلال، أجمع العلماء على أن لباس الحرير للنساء حلال، وأجمعوا أن النهي عن لباس الحرير إنما خوطب به النساء، معذرة، وأجمعوا أن النهي عن لباس الحرير إنما خوطب به الرجال دون النساء. وأنه حظر على الرجال وأبيح للنساء، وكذلك التحلي بالذهب، لا يختلفون في ذلك، أي حلال على النساء حرام على الرجال. النووي هنا رحمه الله قال: باب تحريم لباس الحرير على الرجال، وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه. أما تحريم جلوسهم عليه وتحريم استنادهم إليه، أي الرجال، فهذا مذهب جمهور العلماء، وسيأتي مما يدل عليه من الحديث، وسيأتي تفصيل حكمه. وللحرير فوائد كثيرة، الحرير فيه فوائد كثيرة. قال ابن القيم: هو من الأدوية المتخذة من الحيوان، لأن مخرجه من الحيوان، وهو كثير المنافع جليل الموقع، وهو كثير المنافع جليل الموقع، يعني مكانته بين الثياب عالية. ومن خاصيته تقوية القلب وتفريحه والنفع من كثير من أمراضه، ومن غلبه ومن غلبة المرة السوداء والأدواء الحادثة عنها، وهو مقوي للبصر إذا اكتحل به، وإذا اتخذ منه ملبوس كان معتدل الحرارة في مزاجه مسخنا للبدن ويسمينه أيضا، وربما برد البدن بتسمينه إياه. قال الرازي: الإبريسم أسخن من الكتان وأبرد من القطن، يربي اللحم، وكل لباس خشن فإنه يهزل ويصلب البشرة وبالعكس. قال: ولما كان ثياب الحرير كذلك وليس فيها شيء من اليبس والخشونة الكائنين في غيرها، صارت نافعة من الحكة، إذ الحكة لا تكون إلا عن حرارة ويبس وخشونة. فلذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لباس الحرير، وسيأتينا الحالات التي يجوز فيها لبس الحرير في الباب القادم. قال: لمداواة الحكة، وثياب الحرير أبعد عن تولد القمل فيها، إذ كان مزاجها مخالفا لمزاج ما يتولد منه القمل. شريعتنا جاءت بكل نافع وأحلت الطيبات وحرمت الخبائث، والحرير نافع كما يقول العلماء، ولذلك كان لباس أهل الجنة. فلماذا حرمته الشريعة على الرجال؟ قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة. قوله من لا خلاق له أي لا نصيب له. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. في هذه الأحاديث تحريم لبس الحرير للنهي الصريح عنها، وبيان علة النهي عن لبس الحرير للرجال. ما هي العلة؟ فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة. قال ابن بطال في شرح البخاري: وقوله عليه، قال المهلب: وقوله عليه السلام: هن لهم في الدنيا وهن لكم في الآخرة، هو مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحرير: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، وهم الكفار. لأنه لما كان الحرير من لباسهم في الدنيا وآثروه على ما عده الله في الآخرة لأوليائه وأحبوا العاجلة، ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ونهى المسلمين يتشبهوا بالكفار المؤثرين الدنيا على الآخرة، ولئلا يدخلوا تحت قوله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الرياض: ونهي عن لبس الحرير للرجال لأن الحرير للمؤمنين في الجنة، والرجال لا يليق بهم لبس الحرير في الدنيا. قال: وكذلك النساء، لولا أن الله تعالى رخص لهن في لباس الحرير من أجل مصلحتهن ومصلحة أزواجهن، حتى تتجمل المرأة لزوجها فيحصل بذلك مصلحة للجميع. لولا هذا لكان الحرير حراما على النساء. لماذا؟ لأنهن هو لهن أيضا في الجنة، فالعلة مشتركة. قال: كما هو حاله، كما هو حرام على الرجال لأنه لباس أهل الجنة، فأبيح للمرأة من أجل المصلحة التي تترتب عليه في الدنيا لها ولزوجها. وقد التبس العلماء رحمهم الله علل أخر للتحريم. قال القرطبي في المفهم: واختلف في علة تحريم الحرير للرجال. فقال الأبهري: هي التشبه بالنساء. ما العلة في التحريم؟ من لبس الحرير تشبه، لأنه مباح على النساء فقط، فمن لبسه تشبه بهن. وقيل: ما يجره من الخيلاء، أي أن لابسه يصيبه الفخر والخيلاء. وقيل: التشبه بالكفار الذين لا حظ لهم في الآخرة، وهو الذي دل عليه الحديث. وتعدد العلل لا ينافي العلة الأصلية. وقال ابن القيم في الزاد، قال: فلماذا حرمته الشريعة الكاملة الفاضلة التي أباحت الطيبات وحرمت الخبائث؟ قيل: هذا السؤال يجيب عنه كل طائفة من طوائف المسلمين بجواب. فمنكر الحكم والتعليل هؤلاء قال لم يحتاجوا إلى جواب عن هذا السؤال، لأنهم ينكرون العلل. ومثبت التعليل والحكم وهم الأكثرون وعليه مذهب السنة، منهم من يجيب عن هذا بأن الشريعة حرمته لتصبر النفوس عنه وتتركه لله فتثاب على ذلك، لا سيما ولها عوض عنه بغيره. ومنهم من يجيب عنه بأنه خلق في الأصل للنساء كالحلية بالذهب، فحرم على الرجال لما فيه من مفسدة تشبه الرجال بالنساء. ومنهم من قال: حرم لما يورثه من الفخر والخيلاء والعجب. ومنهم من قال: حرم لما يورثه بملامسته للبدن من الأنوثة والتخنث وضد الشهامة والرجولة، فإن لبسه يكسب القلب صفة من صفات الإناث، ولهذا لا تكاد تجد من يلبسه في الأكثر إلا وعلى شمائله من التخنث والتأنيث والرخاوة ما لا يخفى، حتى لو كان من أشهم الناس وأكثرهم رجولية، فلا بد أن ينقصه لبس الحرير منها وإن لم يذهبها. قال: ومن غلظت طباعه وكثفت عن فهم هذا فليسلم للشارع الحكيم. وقوله لا تلبس الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقوله إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة. قال الشوكاني في النيل: الحديثان يدلان على تحريم لبس الحرير لما في الأول من النهي الذي يقتضي بحقيقته التحريم. أين النهي؟ لا تلبس الحرير. وتعليل ذلك بأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، والظاهر أنه كناية عن عدم دخول الجنة. لماذا؟ قال: وقد قال الله تعالى في أهل الجنة: ولباسهم فيها حرير. فمن لبسه في الدنيا لم يدخل الجنة، لأنه إذا دخلها لبس الحرير، فمقتضى هذا أنه يحرم من دخول الجنة. قال: والخلاق كما في كتب اللغة وشروح الحديث النصيب، أي من لا نصيب له في الآخرة، وهذا في حق الكفار ظاهر، وفي حق المسلم من العلماء من يحمله على التغليظ، ومن العلماء من يحمله على ظاهره ويقول وإن دخل الجنة فإنه يحرم من لبس الحرير، وللعلماء أقاويل في هذا. قال رحمه الله: ومن أدلة التحريم حديث عقبة بن عامر، فإن قوله لا ينبغي هذا للمتقين، إن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه فقال لا ينبغي هذا للمتقين، إرشاد إلى أن لابس الحرير ليس من زمرة المتقين. قال: وقد علم وجوب الكون منهم، يعني يجب للإنسان يكون من على الإنسان يكون من المتقين، فإذا لم يكن كذلك ترك واجبا، والجنة إنما هي دار المتقين. ومن ذلك ما عند البخاري بلفظ: الذهب والفضة والحرير والديباج لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ومن ذلك حديث أبي موسى وعلي وحذيفة وعمر وأبي عامر قال: وإذا لم تفد هذه الأدلة التحريم فما في الدنيا محرم، يعني هذه الأدلة الكافرة في النهي عن لبسه والوعيد في أن من لبسه يحرم من نعيم الجنة وأنه لا خلاق له في الآخرة وغير ذلك. قال: وإذا لم تفد هذه الأدلة التحريم فما في الدنيا محرم، أي غيرها من الأدلة أيضا لا يفيد التحريم مهما كثرت. قال: وقد أجمع المسلمون على التحريم، وقد أجمع المسلمون على التحريم. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذان الحديثان نص في تحريم الذهب والحرير على الذكور، ونص على حلهما على الإناث. من أين أخذنا هذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نص على التحريم، قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، وقال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. فدل الحديثان على تحريم الذهب والحرير على الذكور، ودل على حلهما على الإناث. بل ثبت في صحيح البخاري من حديث مالك أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، ليكونن من أمتي أقوام يستحلون، والذي يستحل ليس هو الحلال إنما يستحل الحرام. وقد تقدم ذكر الإجماع على ذلك. وقوله إن هذين حرام على ذكور أمتي فيه دلالة على تحريم ذلك على الصغير والكبير، فيه دلالة على تحريم ذلك على الصغير والكبير. من أين أخذنا الدلالة؟ الذكور. وقد اختلف العلماء في حكم لبس الصغير الحرير. قال النووي رحمه الله في المجموع: وأما الصبي فهل يجوز للولي إلباسه الحرير؟ فيه ثلاثة أوجه في البيان وغيره، أي كتاب البيان. أحدها يحرم على الولي إلباسه وتمكينه منه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي. وللحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي رضي الله عنهما أخذ تمرة من تمر الصدقة فقال كخ كخ، أي ألقها، فدل على أن الصغير يؤاخذ. فلما كانت الصدقة محرمة على محمد وآله صلى الله عليه وسلم لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم الصغير منها. قال والثاني يجوز له إلباسه الحرير ما لم يبلغ، لأنه ليس مكلفا ولا هو في معنى الرجل في هذا. وأما حديث التمرة فلأنه إتلاف مال لغيره، ولا خلاف أنه يجب على الولي منعه منه وأنه تجب غرامته في مال الصبي. يعني القول الثاني يجوز إلباسه ما لم يبلغ، فإذا بلغ أصبح رجل. والثالث، قول الثالث، إن بلغ 7 سنين حرم وإلا فلا، لأن ابن 7 له حكم البالغين في أشياء كثيرة. يقول هكذا ضبطوا في حكاية هذا الوجه، ولو ضبط بسن التمييز لكان حسنا، لكن الشرع اعتبر 7 في الأمر بالصلاة، واختلفوا في الراجح من الأوجه، أي في المذهب الشافعي. فالصحيح جوازه مطلقا، يعني عند الشافعية، وبه قطع صاحب الإبانة وصححه الرافعي في المحرر، قال صاحب البيان وهو المشهور، وقطع الشيخ نصر في تهذيبه بالتحريم، ورجحه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وقال البغوي يجوز للصبيان لبس الحرير غير أنه إذا بلغ 7 سنين ينهى عنه، قال النووي ولا صح على الجملة أنه ليس بحرام حتى يبلغ. وقال الشوكاني وقد اختلفوا في الصغار أيضا هل يحرم إلباسهم الحرير أم لا، فذهب الأكثر إلى التحريم، قالوا لأن قوله على ذكور أمتي كما في الحديث يعمهم، أي يشملهم. وقال محمد بن الحسن، من هو؟ شيباني، تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله الجميع، إنه يجوز إلباسهم الحرير. وقال أصحاب الشافعي يجوز في يوم العيد لأنه لا تكليف عليهم، وفي جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة 3 أوجه، أصحها جوازه، والثاني تحريمه، والثالث يحرم بعد سن التمييز. ما هو الراجح؟ وقال ابن القيم أصح القولين أنه يحرم على الولي أن يلبسه الصبي لمن ينشأ عليه من صفات أهل التأنيث، والراجح مذهب الجمهور، لأن اللفظ الذكور يشمله، ولأن إلباسهم يؤثر في طبيعتهم، وغير ذلك من المفاسد. قال إن هذين حرام على ذكور أمتي، وفي اللفظ الآخر حرام، قال على ذكور أمتي وأحل لإناثهم، وعلى هذا إجمع العلماء كما تقدم. قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن لباس الحرير للنساء حلال، وسبب ذلك حاجتها للزينة والتزين، فطبعها ميال للزينة وتحتاج للتزين لبعلها. ثبت في صحيح البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن عمر رضي الله عن ابن عمر قال رأى عمر عطاردا التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء. رأى عمر عطاردا رجل اسمه هذا التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء. شو معنى هذا؟ أي يعرض في السوق للبيع حلة سيراء على وزن عشرة، وهي حلة من حرير أو أكثرها حرير. رأى عمر عطاردا التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء يعرض حلة للبيع، وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم، فقال عمر يا رسول الله إني رأيت عطاردا يقيم في السوق حلة سيراء، فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك، ولبستها يوم الجمعة. وهذا فيه جواز التزين عند أهل الشأن والوفود خاصة الكفار لإظهار مكانة المسلمين وما هم عليه من النعم وغير ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على عمر، إنما أنكر عليه اللبس. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. قال فلما كان بعد ذلك أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء، والحلة ما هي؟ ما هي الحلة؟ ها؟ إزار ورداء، أي من حرير. قال فبعث إلى عمر بحلة، وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة، وأعطى علي بن أبي طالب حلة، وقال شققها خمرا بين نسائك، وفي رواية بين الفواطم. يعني أهل بيته، لأن علي لم يكن له إلا امرأة واحدة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال فجاء عمر بحلته يحملها، فقال يا رسول الله بعثت إلي بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت؟ ماذا قال له؟ إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة، كيف ترسل لي هذه وقد قلت ما قلت؟ فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، ولكني بعثت بها إليك لتصيب بها، أي تنتفع، إما تهديها لأحد يجوز أن يلبسها أو تبيعها فتنتفع بقيمتها. قال وأما أسامة فراح في حلته. شو راح في حلته؟ يعني لبسها وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا، عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر ما صنع، فقال يا رسول الله ما تنظر إلي فأنت بعثت إلي بها؟ فقال إني لم أبعث إليك لتلبسها، ولكني بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك. وهذا يدل على أن النساء يجوز لهن أن يلبسن الحرير. قال النووي رحمه الله فيه دليل لجواز لبس النساء الحرير، وهو مجمع عليه اليوم، وهو مجمع عليه اليوم، وقد قدمنا أنه كان فيه خلاف لبعض السلف زال. يقول فيه دليل لجواز لبس النساء الحرير وهو مجمع عليه اليوم. يعني إذا قرأتم في الكتب يروى عن فلان جواز لبسه أو غير ذلك أو تحريمه مطلقا على النساء والرجال، هذا الخلاف قد زال، فقد انعقد الإجماع بعد ذلك، قال فيه دليل لجواز لبس النساء الحرير ومجمع عليه اليوم، وقد قدمنا أنه كان فيه خلاف لبعض السلف وزال. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري. هذا الحديث ساقه الإمام هنا لماذا؟ نعم، في لبس الحرير لا شك أن نهانا عن لبس الحرير واضح، ولكن نهي تقدم، هذا فيه فقه أكثر. على ماذا؟ الديباج. ما هو الديباج؟ الديباج نوع من الحرير، هو أجود وأنفس أنواع الحرير. نعم، هنا قال باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه. تحريم لباس الحرير على الرجال تقدم حديث عمر، وجوازه للنساء تقدم حديث علي وحديث أبي موسى، وأن النهي يخص الرجال. بقي دليل الجلوس والاستناد، فذكر حديث حذيفة هذا، قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. ففيه النهي عن لبس الحرير والديباج، وفيه النهي عن الجلوس عليهما والاستناد إليهما. فيه من أين أخذ هذا؟ من الجلوس، لأن الجلوس نوع استناد الحقيقة، وسيأتي أكثر. ما حكم الجلوس على الحرير؟ فإن يكون الزل من حرير، أو الفراش من حرير، أو الوطاء من حرير، أو يفرش تحته ثوب امرأته الذي هو من حرير فيجلس عليه، ما حكمه؟ نعم، النووي رحمه الله قال باب تحريم جلوسهم عليه واستنادهم عليه إليه. قال في المجموع أما حكم المسألة فيحرم على الرجل استعمال الديباج والحرير في اللبس والجلوس عليه والاستناد إليه والجلوس عليه والاستناد إليه والتغطي به واتخاذه سترا وسائر وجوه استعماله. قال ولا خلاف شيء من هذا إلا وجها منكرا حكاه الرافعي أنه يجوز للرجل الجلوس عليه، وهذا الوجه باطل وغلط صريح منابذ للحديث الصحيح. أي حديث حذيفة. هذا مذهبنا. فأما اللبس فمجمع عليه، أي قول كافة العلماء. وأما ما سواه يعني من الجلوس عليه والاستناد إليه والتغطي به واتخاذ ستارا وغير ذلك، قال وأما ما سواه فجوزه أبو حنيفة، ووافقنا على تحريمه مالك وأحمد ومحمد وداود وغيرهم. فالتحريم تحريم الجلوس مذهب من؟ الجماهير. خالف في هذا أبو حنيفة. قال دليلنا حديث حذيفة، ولأن سبب تحريم اللبس موجود في الباقي، يعني من استعمله في الدنيا حرم منه في الأخرى، ولأنه إذا حرم اللبس مع الحاجة فغير أولى. يعني الإنسان أيما يحتاج أكثر، يحتاج إلى اللباس أكثر أم إلى الفراش حيث الجلوس؟ لا شك اللباس أكثر. فإن نهي الإنسان عن لباس شيء فالجلوس عليه من باب أولى. وقال ابن القيم: وقد تمسك بعموم النهي عن افتراش الحرير طائفة من الفقهاء فحرموه على الرجال والنساء، يعني الجلوس، وهذه طريقة الخراسانيين من أصحاب الشافعي، وقابلهم من أباحه للنوعين. من هو؟ أبو حنيفة رحمه الله. والصواب التفصيل، وأن من أبيح له لبسه أبيح له افتراشه، ومن حرم عليه حرم عليه وهو قول الأكثرين، وهي طريقة العراقيين من الشافعية. يعني من جاز له أن يلبسه جاز له أن يفترشه، وإلا فلا. وقال ابن حجر: وقوله أن نجلس عليه هي حجة قوية لمن قال بمنع الجلوس على الحرير، وهو قول الجمهور، خلافا لابن ماجشون والكوفيين، ماجشون هذا مالكي رحمه الله، والكوفيين وبعض الشافعية. وقد أخرج ابن وهب في جامعه من حديث سعد بن أبي وقاص قال: لأن أقعد على جمر الغضا أحب إلي من أن أقعد على مجلس من حرير. قال: وأدار بعض الحنفية الجواز والمنع على اللبس لصحة الأخبار فيه، يعني حملوا النهي على اللباس. قالوا: والجلوس ليس بلبس. واحتج الجمهور بحديث أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فدل على أن الاستعمال ولو لم يكن كالثوب يعد لبسا، لأن أنس قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فدل على أن اللبس الاستعمال يسمى لبسا. قال: ولأن لبس كل شيء بحسبه، واستدل به على منع النساء من افتراش الحرير وهو ضعيف، لأن خطاب الذكور لا يتناول المؤنث على الراجح، واستدل به على منع افتراش الرجل الحرير مع امرأته في فراشها. ووجه المجيز لذلك من المالكية بأن المرأة فراش الرجل، فكما جاز له أن يفترشها وعليها الحلي من الذهب والحرير، فكذلك يجوز له أن يجلس وينام معها على فراشها المباح لها. ثم قال تنبيه، يقول ابن حجر تنبيه: الذي يمنع من الجلوس عليه هو ما منع من لبسه، وهو ما صنع من حرير صرف، أو كان الحرير فيه أزيد من غيره. وقال ابن القيم: ولو لم يأتي هذا النص، أي النهي عن الجلوس لحديث حذيفة في البخاري، قال: وأن نجلس عليه، قال: لو لم يأتي هذا النص لكان النهي عن لبسه متناولا لافتراشه كما هو متناول للالتحاف به، وذلك لبس لغة وشرعا، كما قال أنس: قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول لبس. ولو لم يأتي اللفظ العام المتناول لافتراشه بالنهي لكان القياس المحض موجبا لتحريمه، أما قياس المثل إما قياس المثل أو قياس الأولى. بقيت مسألة قبل أن ننتقل للباب القادم، وهي في الحقيقة تنبيه ما تقدم، إنما هو في الحرير الصرف الطبيعي، وأما الحرير الاصطناعي وهو ألياف تتخذ من عجينة الخشب أو نسالة القطن، ينسل من القطن أنعم شيء ثم يتخذ منه، هذا يسمى بالحرير الاصطناعي، هذا الحكم لا يتناوله. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في شرح الرياض قال: وهذا في الحرير الطبيعي الذي يخرج من دود القز، وأما الحرير الصناعي فليس حراما، لكن لا ينبغي للرجل أن يلبسه لما فيه من الميوعة والتنزل بحال الرجل الذي ينبغي أن يكون فيها خشنا يلبس ثياب الرجولة لا ثياب النعومة. لكن الفائدة من قولنا إن الحرير الصناعي ليس حراما يعني لو لبس طاقية من الحرير الصناعي أو صروالا لا يرى فهذا لا بأس به، أما القميص والغترة فلا ينبغي وإن كان حلالا لا ينبغي أن يلبسه الرجل لما فيه من الميوعة والتدني، ولأن الجاهل إذا رآه يظنه حريرا طبيعيا فيظن أن ذلك سائغ للرجل وربما يقتدي به. السلامة أسلم للإنسان. وليعلم كما سيأتينا أن تحريم الحرير من باب سد الذرائع، وما منع منه من باب سد الذرائع يباح عند الحاجة. ولذلك عقب الإمام هذا الباب بباب آخر قال باب جواز لبس الحرير لمن به حكة أو حكة. وسيأتينا الحالات التي يجوز فيها أن يلبس الإنسان الحرير، وهي من حيث العموم 4 حالات ولها أدلة تحتاج إلى وقت وبسط، نأخذها والباب الذي بعدها والباب الذي بعدها في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. نكتفي بهذا وجزاكم الله.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.